الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في مجالسنا المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان المجلس السابق في هذه السلسلة كانت في بدايات السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقضت الصحيفة التي كتبت من قريش ضد بني هاشم وبني المطلب عندما قاطعوهم بعدم الجلوس معهم ولا الحديث معهم ولا البيع معهم ولا مناكحتهم كذلك، واستمرت هذه المقاطعة 3 سنوات إلى بداية السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما حصل في نقض الصحيفة. بعد ذلك ذكرنا ما حصل من وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، ثم بعده موت خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة العاشرة من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الهجرة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت أبي طالب اشتدت قريش في أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. جميع ما ذكرناه في السابق من الحالات والأحداث التي أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أضعافا مضاعفة بعد وفاة عمه أبي طالب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى خارج مكة وأن يدعو بعض القبائل خارج مكة لينصروه وليؤيدوه وليؤوه كذلك. وانظروا إلى فضل الله عز وجل، من هذه القبائل التي نصرت وآوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي اسمها ملازما للإسلام بل وللإيمان، وحبهم إيمان، وهذه بعد ذلك. فلما اشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم الآن على السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث بقين من شوال، شهر شوال في السنة العاشرة من البعثة، خرج إلى الطائف ليدعو ثقيف، قبيلة ثقيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المدن القريبة إلى مكة الطائف، ومعروفة إلى الآن موجودة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قيل لوحده، والأشهر أن كان معه الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث بقين من شوال من السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف، يدعوهم إلى الله عز وجل ويطلب منهم النصرة والمعونة والإيواء حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى أشراف ثقيف، إلى رؤساء ثقيف حتى يدعوهم، وباستجابتهم تستجيب القبيلة. فأول ما ذهب عليه الصلاة والسلام هذه الرحلة العجيبة في الذهاب وفي الإياب، سنجد بعض الأحداث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى بعض أشراف ثقيف وهم إخوة ثلاثة، وذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة والإيواء. وهؤلاء الثلاثة من رؤساء ثقيف هم عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير الثقفي، هذا الأول. الثاني مسعود ابن عمرو ابن عمير. الأخ الثالث وكلهم من شرفاء الطائف شرفاء ثقيف، الثالث هو حبيب ابن عمرو ابن عمير. عبد ياليل ومن هو الثاني؟ مسعود، والثالث حبيب، إخوة ثلاثة. عبد ياليل قيل من أسمائه كنانة، لأن قد يقرأ بعض طلبة العلم في بعض كتب السير فيذكرون كنانة وهو عبد ياليل. ومسعود قيل اسمه عبد كلال، والأخ الثالث هو حبيب. ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لما ذهب إليهم التمس قرب بعضهم لقريش، لأن كان أحد الثلاثة متزوجا من امرأة من قريش من بني جمح الجمحي من قريش. فدائما الذي يذهب يذهب إلى من هم لهم نوع قرابة أو صلة، فكان أحد الثلاثة هؤلاء الأخوة زوجته من قريش من بني جمح جمحية. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم ما عنده. وكان في ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقبلون الإسلام، فتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح وردوه عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم دعوته والإيواء والنصرة، قال أحدهم، وانظروا إلى قبح هذه الكلمة، وهذا يدل على سوء الخلق، مع أنه كان رأسا من رؤساء وشريفا من شرفاء ثقيف، أتستقبل رجلا من شرفاء مكة وقريش بكلمات مثل هذه؟ فقال أحد هؤلاء الأخوة الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. يمرط ثياب الكعبة يعني يقطع ثياب الكعبة إن كان الله عز وجل أرسلك، يعني ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر، وهم يزدرون النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى 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 قبح هذه الكلمات، قال أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، يعني الله عز وجل ما وجد أحدا في هذه الدنيا من العرب مثلا إلا أنت فيرسلك للدعوة إلى هذا الدين الذي تدعيه. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، انظر إلى الاستهزاء، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. إن كنت رسولا فأنت خطير، أرد عليك كلمة أنت نبي، شوف الكلام كيف يصل. قال ولئن كنت تكذب على الله، إما صادق وإما كاذب، ولئن كنت تكذب على الله عز وجل ما ينبغي لي أن أكلمك لأنك كذاب. فاستهزأوا بي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم، من عند هؤلاء الثلاثة، وقد يئس من دعوتهم، فخرج منهم وأوصاهم أن يكتموا عليه أمره وألا يعلموا قريشا بذلك، لأن النبي خرج، فإذا علمت قريش أنه خرج للدعوة خارج مكة لا يستطيع أن يأتي ويدخل مكة بدون جوار كما حصل بعد ذلك، علمت قريش. لماذا يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار بعد ذلك؟ أنه أعلموا قريشا بذلك بأنه خرج للدعوة خارج مكة، فأوصاهم أن يكتموا أمره، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. خرج منهم وهو قد سمع منهم هذه الكلمات، وأوصاهم ألا يعلموا قريشا بذلك، ولكنهم لم يأخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزادوا على ذلك، أغروا بالنبي صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وعبيدهم ومواليهم، يسبونه ويصيحون عليه. الآن ما في ضرب إلى الآن، فأوصوا السفهاء المجانين وأصحاب العقول الضعيفة والعبيد والموالي بأنهم ماذا؟ يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويصيحون في وجهه. تخيل أنت تأتي إلى بلدة لا تعرف فيها أحدا، وجميع من يراك في الشارع يسبك، يلي فيك يلي ما فيك، ويصرخون عليك، طيب وين تذهب؟ فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف من يؤويه، ولا من يعاونه، ولا من يناصره، واشتدوا عليه بالكلام القبيح صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه جلس يدعوهم وينتقل من شريف من شرفاء ثقيف والطائف 10 أيام، ما هو يوم واحد ورجع على هذا الوضع، والسفهاء يسبونه ويصيحون عليه صلوات ربي وسلامه عليه. 10 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب من كبير إلى كبير إلى شريف إلى غيره، وهو يدعوهم ويطلب النصرة ويطلب الإيواء. وتخيلوا لو نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو أووا لكان لهم المكانة العظيمة في دين الله عز وجل، كما حصل لأهل المدينة يثرب، للأوس والخزرج، كما سيأتي بعد ذلك في سلسلتنا بإذن الله عز وجل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام لا يدع شريفا من أشرافهم ولا كبيرا من كبرائهم إلا ويدعوه ويطلب منه النصرة والإيواء. فهنا بعد 10 أيام كلهم أجمعوا، أخرج من مدينتنا، أخرج من بلدنا. وهنا أغروا بعد 10 أيام، أغروا بالنبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والمجانين، فوقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم في طرف الطائف سماطين، يعني صفين، لما يقال في لغة العرب سماطاء الطريق يعني جانب الطريق. فتخيل الآن الطريق اللي يخرجك من البلدة أو اللي يخرجك من هذا المكان، الآن جميع السفهاء والمجانين والموالي والعبيد كلهم أخرجوا حتى يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه عليه الصلاة والسلام. وهم على يعني ما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يهرب في جانب الطريق. الطريق الآن هذا الذي يخرجك من الطائف، هم على سماطي الطريق يمين وشمال جانب الطريق، هم صفوا صفين على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. فجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وزيد ابن حارثة يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضربونه. تخيل الحجارة وأنت تمشي جانب الطريق كله تريد أن تخرج، كم كيلو كما سيأتي الكلام الآن، ما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج منهم وهم على جانب الطريق وهم يضربونه بالحجارة. فأدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الدماء تسيل من وجهه ومن يديه ومن قدمه كما جاء في السيرة صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل أنت تبي تخرج من البلد ما تستطيع، مالك إلا هذا الطريق، وعلى يمين الطريق وشمال الطريق هؤلاء يضربونك بالصخر وبالحجارة، وأنت تريد أن تهرب ما في مكان. مالك إلا هذا الطريق وكله على اليمين وعلى الشمال ضرب. وزيد بن حارثة يضلل على النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون الهروب من هؤلاء السفهاء والموالي. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاج في رأسه وفي خده وفي يديه وفي رجليه صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى العظيم، والآن خارج بلدته وخارج ولا يوجد معه أحد إلا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فاجتمعوا عليه، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلا إلى نهاية الطريق وإلا بحائط، يعني حديقة مزرعة، والمزرعة هذه في آخر الطائف في قرن الثعالب. قرن الثعالب، القرن طبعا الجبل الصغير، قرن الثعالب بجانب قرن المنازل، وقرن المنازل هو السيل الكبير، المكان الذي نحرم منه، وهو في أطراف الطائف. تخيل الآن من الطائف إلى قرابة، يعني كما قيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب فيها تقريبا من كيلو إلى 3 كيلوات تقريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب يا أخوان. أنا لماذا أركز حتى تعرفون، ترى ما هي ضربة لا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفق إلا كما جاء في الحديث في البخاري، لم يفق إلا بقرن الثعالب اللي هي قريبة من قرن المنازل في حائط، يعني في مزرعة. لما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام كانت لعتبة وشيبة ابني ربيعة من أهل مكة، عتبة بن ربيعة العبشمي وشيبة، كانت لهم مزرعة هناك في قرن الثعالب. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدمن صلوات ربي وسلامه، لا يدري من كثرة الضرب والحجارة التي جاءت إلا وهو. فلما دخل هذه الحديقة ما يستطيعون، ذهب السفهاء والعبيد والموالي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل كان عتبة وشيبة ابن ربيعة في هذه المزرعة، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المزرعة، فهو من قومهم، تركوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد ابن حارثة، عرفوه من بعيد، ولكن لأنه مضروب والدم ينزف النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، كاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة، الحبلة يعني شجرة العنب، كانت المزرعة فيها عنب. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما لقاه نزل تحت ظل الحبلة اللي هي شجرة الكرم العنب صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى ما واجه النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفيق مما حصل له، ويريد أن يرتاح في هذا المكان. وفي هذا المكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المشهور. نعم، ورد في أسانيد فيها ضعف، ولكنها بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، وقد أثبتها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وإن كان كل طريق لا يخلو من مقال، ولكن بمجموعها تصل إلى درجة الحسن. في هذا المكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور، دعاء الطائف كما سماه ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الدعاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله عز وجل، والدماء تسيل منه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال في دعائه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. انظروا إلى التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. مهما وصل الإنسان من مناصب، من أموال، من شيء، لابد أن تكون ذليلا بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه الحالة وهو يدعو وهو منكسر عليه الصلاة والسلام مما واجه من ثقيف. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظروا، النبي السفهاء والعبيد والموالي يضربونه عليه الصلاة والسلام، شريف من شرفاء مكة، صاحب الخلق العظيم والنسب الشريف. قال: وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ انظر إلى 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 التضرع إلى الله عز وجل، إلى من تكلوني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني، يتجهمني يعني يقابلني بالغلظة، بعيد من مدينة أخرى يتجهمني يعني يقابلني بالغلظة، إلى من تكلني يا رب العالمين؟ يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك. يعود النبي عليه الصلاة والسلام بالله يقول: أنا أعود بوجهك من غضبك يا رب العالمين. أو أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى. العتبى يعني العود إلى الله سبحانه وتعالى، تعود وتؤوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا سماه ابن القيم في زاد المعاد دعاء الطائف، الدعاء المشهور الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ربه. فهنا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل بماذا؟ بملك الجبال. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء متضرعا إلى الله عز وجل بما أصابه، سواء من قريش خرج منهم ذليلا ولم يعينوه ولم ينصروه وذهب إلى بعيد وقابلوه هذه المقابلة، إن الله عز وجل استجاب وأرسل إليه جبريل بملك الجبال. والحديث في البخاري، تقول أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ غزوة أحد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب، شج في وجهه وكسرت رباعيته صلوات ربي وضرب بصخرة كبيرة على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يعني، فكان الأمر شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم أشد من ذلك اليوم؟ تخيلوا يا أخوان، تلك الغزوة التي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. من قومك من هم؟ قريش. لماذا؟ لأنهم بصدهم وبأذيتهم وعدم نصرتهم هم الذين ألجأوه إلى الذهاب إلى ثقيف. يقول: لقد لقيت من قومك ما لقيت. لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف؟ لأن قومه قريشا لم يؤووه ولم ينصروه ولم يعاونوه، بل كانوا شديدي الأذية له صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال. اختلف الشراح في هذه الكلمة. العقبة المعروف أنها في منى، ولكن الجمهور أن هذا الحديث وهذا الكلام كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لما ذهب إليهم. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، كان هناك مكان بالطائف يقال له العقبة أيضا. الأسماء قد تتنوع في مكة وقد تتنوع في مكان آخر، العقبة. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وذكرنا الأسماء الأخوة الثلاثة وكان هناك خلاف في أسمائهم. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، طردوه وأغروا به ماذا؟ السفهاء والموالي والعبيد. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الثعالب بجانب قرن المنازل. وإن كان هناك مكان قريب من مكة يعني بميناء ويشرف على يعني جبل عرفات أيضا اسمه قرن الثعالب، ولكن قول الجمهور أنه إلى الآن المقصود ماذا؟ قرن الثعالب الذي هو بجانب قرن المنازل. النبي خرج مهموم ويضرب كل هذه المسافة، تخيل أنت بالطائف ما وصلت إلا إلى السيل، شوف المسافة كلها وهو يضرب عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب كان يكثر فيها الثعالب في هذا المكان فسميت قرن الثعالب، اللي قلنا فيها مزرعة عتبة وشيبة ابني ربيعة. قال: فرفعت رأسي، هذا بعد أن دعا الله عز وجل الدعاء المشهور الذي ذكرناه قبل قليل. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام فناداني فقال، رفع النبي عليه الصلاة والسلام لما استفاق ودعا الدعاء الذي ذكرناه، وإلا سحابة وإلا جبريل. ماذا يقول؟ أرسله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك اللي صار، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. الله أكبر، ملك الجبال. هل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام حظوظ النفس أو الانتقام من العدو، أم يغلب جانب الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه تربية للنفوس يا أخوان. بعض الناس إذا 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 حصل موقف من أحدهم يتمنى متى تأتي الفرصة حتى يذل الذي أمامه. أخوان، أي أخلاق وأي شيء؟ النبي ماذا حصل له؟ خرج من قومه وضرب، يعني تخيل لو حصل لنا 1% أقول مما حصل له، ويأتيك واحد مثلا ضابط في المباحث ولا بأمن الدولة ولا بالداخلية ولا بالجيش قال علمني وينهم وأنا أضربهم، شو تسوي فيهم؟ والله نسمع حكايات وغرائب، لا بل من أهل الاستقامة مرات أخطأ فيها سامحه لعل يهتدي بسبب خلقك الطيب. الانتقام، وقد يكون لا، الانتقام ليس فقط العين بالعين، لا، بأشد مما حصل لك. قد يكون فلان قد أخطأ عليك بالكلمة، الانتقام يكون بالضرب. وأنا قلت لكم حوادث كثيرة بالسلسلة السابقة، قد يخطئ عليك السائق أو الخادم أو كذا، بماذا يقابل؟ بالضرب الشنيع. وأنا قلت لكم أحدهم والله مرة أخطأ وضيع الطريق سائق سيارة مع أهله، بدل لا يروح مكان وضاعوا بالطريق تقريبا نصف ساعة، دخلوا منطقة أخرى وما عرف وما كان موجودة البرامج الجديدة هذه إلى آخره. لما رجع البيت أول ما وجهه كفيله، والله يا أخوان ما أزل عليكم، إلا ضربه على وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، ضربه ضرب يمسكون أخوانه. أخوان، الاعتداء على الآخر مشكلة. النبي انظر ماذا حصل له، والذي بعث ذلك يعني شيء شرعي من الله عز وجل، ولكن النظرة البعيدة. بعضهم قد تخطئ خادمة، هذا من قبل ما أعرف الآن، عند المخفر يضربونها ضرب تكسر العظام، ليش يبي أدبونها؟ ما تبيها رجعها خلها تسافر، السلام عليكم. مشكلة الأخلاق، مشكلة. فجاء الآن ملك الجبال، الله عز وجل أرسل جبريل بملك الجبال، فقال فناداني ملك الجبال فسلم عليه. ملك الجبال الآن نادى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. جبلان بمكة، جبلان بمكة، جبل أبي قبيس والقعيقعان أو غيره، قيل جبل الأحمر، أطبقه على أهل قريش بسبب ما حصل منهم وبدأت تدعو في الخارج ويضربونك، أطبق على أهل مكة. انظروا إلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وحقيقة حصل، أبو جهل من ابنه؟ عكرمة. انظروا إلى صناديد قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن ومن مات على الكفر، تجدوا إما أبناؤه جميعا أو أحد أبنائه ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبناء، ليس كلهم، بعض أبناء أبي لهب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. خذ جميع الصناديد. فتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب الآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال، وكان عتبة وشيبة ابن ربيعة في المزرعة في الحائط، والنبي صلى الله عليه وسلم في طرف المزرعة، كان عند عتبة وشيبة غلام نصراني من أهل نينوى، مولى عندهم. نينوى وين مكانها؟ نينوى في العراق، والموصل تعتبر جزء من محافظة نينوى. فكان هذا الغلام يقال له عداس، فكان أيضا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له، ويرى الدماء تسيل من بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة، قصة عداس، جاءت أيضا ببعض الأسانيد الضعيفة، ولكن في الجواب الصحيح أثبتها ابن تيمية رحمه الله تعالى، أثبت القصة رحمه الله تعالى. فكأن عتبة وشيبة رقى للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يريانه تحت شجرة العنب، فقال لعداس الغلام النصراني الذي عندهما، خذ قطفا من العنب الموجود في المزرعة وضعه في هذا الطبق، واذهب إلى ذاك الرجل فقل له يأكل من هذا العنب. ففعل عداس، أخذ شيئا من العنب ووضعه في الطبق وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الطبق بين يديه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كل. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء قال بسم الله، كلمة ما كانت معروفة في ذلك الوقت، يضع يده قال بسم الله، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر عداس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الكلمة، وكان غلاما نصرانيا، قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، كلام جديد، بسم الله أول مرة أسمعها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بلاده وعن دينه، فقال أنا رجل نصراني من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح. من هو النبي الذي من نينوى؟ يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. قال النبي: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ في بلدتي انت ايش دراك؟ ما حد يعرفه بالعرب الان، ما ادراك بيونس ابن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك اخي كان نبيا وانا نبي. الله اكبر، اخوة النبوة. قال: ذاك اخي كان نبيا وانا نبي، يقول لي الغلام عداس. فأكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، وشيبة وعتبة يشوفون عداس من بعيد. احنا مرسلينك بالعنب، شوفونه ولا قاعد يقبل رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل يديه ويقبل رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، شوف التهوين. ترى أمور مقدرة. شوف الآن مضروب النبي عليه الصلاة وكذا، والآن العنب، يأتيك غلام نصراني من نينوى ويؤمن بك ويقبل رأسك ويديك ورجلك. الله أكبر. والله هو تثبيت أمور، ترى تثبت. يعني نقول في بعض الأحيان، ترى حتى في أبواب الدعوة، وفي كن صاحب تفاؤل، كن صاحب كلمة طيبة، شجع أخوانك، شجع الناس على الدعوة، لا تثبط فقط. الكلمة الطيبة مطلوبة في هذا الباب. فقال يعني عتبة وشيبة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك، يعني أفسده محمد. هم يعرفون جاء به، ولما رأوه من بعيد وإلا يقبل، قال أفسده، بس بمجرد ودالها العنب آمن به. فلما جاءهما عداس قال له عتبة وشيبة لعداس: وإلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ فقال: يا سيدي، عداس يقول لعتبة أو شيبة: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. أنتم ما تعرفون من يونس بن متى أصلا، هو أعلمني أن ترى في ديرتي في نينوى هي قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. يعني أنت نصراني، خلك على دينك. ولكن آمن عداس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزل عائدا إلى مكة. وفي طريق العودة هناك واد يقال له وادي نخلة، وهو بين الطائف وبين مكة، وهو إلى الطائف أقرب. يعني قرابة كم بين الطائف ومكة من السيل إلى مكة؟ كم كيلو تقريبا؟ 80-90 تقريبا، هي قرابة 40. يعني هي بين المنطقتين، ولكن أقرب إلى الطائف. وادي نخلة مكان معروف، وحصلت فيه بعض الأحداث من السرايا وغير ذلك، سرايا النبي عليه الصلاة والسلام. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، ولكن طبعا ما يستطيع، سيأتينا الكلام، وبات في نخلة، وادي نخلة. وفي هذه الليلة وفي هذا المكان أقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يصلي ويقرأ من القرآن بصوت يسمع. في هذا المكان وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حصلت الآية العظيمة: صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأمور كيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، وما شعر بهم أنهم يسمعون القرآن حتى أنزل الله عليه الآيات من سورة الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والله آيات عجيبة يا أخوان. الآن مطرود من الطائف وضرب ولا أحد يؤويه. آمن قبلها عداس من أهل نينوى والآن يأتي الجن ويستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون. الله أكبر. شوف تثبيت النبي عليه تثبيت الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. كأنها صرف الله عز وجل هؤلاء الجن في هذا المكان حتى يسمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه انظر إلى الأدب مع القرآن ماذا قالوا؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا. صح، أنصتوا. أداب، الجن يتأدبون مع القرآن. بعض بني آدم يمكن يمر فيه القرآن لا يعطيه أي بال لا استماع، بل بعضهم يستهزئ بالقرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. جن ذهبوا منذرين لقومهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما كان عندهم إلا كتاب موسى. يعني شنو ديانة الجن؟ يهود. جن يهود آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى الله، ويهدي إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. شوف الجن ماذا فعلوا مع قومهم. يقولون آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بي بالنبي عليه الصلاة والسلام يجركم من العذاب الأليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن الجن من أهل، يعني مدينتهم مدينة نصيبين. نصيبين وين مكانها؟ طبعا قيل هي في الشام بين العراق والشام، وتحديدا والعلم عند الله عز وجل من يبحث في هذه المدن هي في محافظة ماردين التركية، مدينة نصيبين. كان هؤلاء الجن قيل 7 وقيل 9 وأحدهم اسمه زوبعة كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 7 أو 9 يستمعون القرآن وذهبوا منذرين لقومهم من أهل نصيبين. ما علي، ما راح أطيل عليكم حتى أنتهي فقط من هذه القصة. قال عطاء وهو من التابعين: كان دين أولئك الجن اليهودية، فلذلك قالوا أنزل من بعد موسى. يعني الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا منذرين كانوا من اليهود، فأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، الوادي الذي ذكرناه. فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قالوا صهن، صهن يعني اسكتوا أنصتوا. وكانوا 7 أحدهم زوبعة، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وهذا الأثر عن ابن مسعود صححه الشيخ مقبل الوادعي في دلائل النبوة. قال القرطبي وذكر بعض الأقوال في تفسير هذه الآية، وذكر عن بعض العلماء أن هؤلاء الجن كانوا من قبيلة يقال لها الشيصبان، وهي من أشد قبائل الجن. حتى في بعض البرامج اللي تخرج لو بحثتم في الشي صبان، بعضهم ممن يعني يعرف بالأماكن وكذا، يقال أن قبائل الجن اللي هي بنو الشي صبان لها مكان معروف يسمع أصواتهم بالليل من هذا المكان. بعض اللي يعرفون بالأماكن والجغرافيا يقول هذا مكان جن الشي صبان، وهم قبائل معروفة بالشراسة، وهذا مذكور في كتبي التفسير. وهم عامة جنود إبليس اللي هو بنو الشي صبان. آمن الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة في وادي نخلة أياما، ويريد أن يدخل مكة ولكن ما يستطيع أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجوار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أريقط وقيل عبد الله ابن أريقط. عبد الله ابن أريقط هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما هاجر إلى المدينة. قيل في هذه الحادثة إما يعني نادى أريقط اللي هو والد عبد الله، أو أريقط نفس، أو عبد الله ابن أريقط الابن. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا طريق للذهاب والعودة بين الطائف ومكة. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق هو حليف، هو ليس من صلب قريش، هو حليف لبني زهرة من قريش، ليس من صلبهم، هو حليفا لهم، وكانت كلمته مسموعة، وهو الذي رجع بمئة أو ثلاثمائة من جيش قريش لما كانوا ذاهبين إلى بدر، فقال بما أن القافلة قد نجت إذن لنرجع من الجيش في غزوة بدر. حتى قال وكيف نرجع؟ قال يعني أعمل كأن لدغت وسقطت ولا أستطيع أن أكمل الطريق مع الجيش، فإذا أرادوا أن يذهبوا قلوا لا نستطيع أن نترك شريفنا ورئيسنا وقائدنا في هذا المكان، فاجلسوا معي حتى نرجع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقط أو أريقط والده إلى الأخنس ابن شريق حتى يأخذ منه الجوار، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فقال الأخنس ابن شريق قال إن حليف قريش لا يجير على صميمها. الحليف لا يجير على الصميم، ما أستطيع أجير، أنت من صميم قريش وأنا حليف ما أستطيع أني أجيرك فاعتذر. هذه كانت عادات وأعراف في ذلك الوقت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط إلى سهيل بن عمر. سهيل بن عمر من بني عامر، عامر ابن لؤي العامري من قريش، حتى يأخذ الجوار. ولكن أيضا عندهم بعض العادات التي تختلف كانت معروفة في ذلك الوقت. فقال سهيل بن عمر قال إن بني عامر ابن لؤي لا يجير على بني كعب ابن لؤي. أنا من بني عامر والنبي عليه الصلاة والسلام من بني من؟ كعب ابن لؤي، يرجع نسب النبي إلى كعب ابن لؤي. يقول أنا ما أستطيع أن أجير من؟ أحد من كعب ابن لؤي لأنني من بني عامر ابن لؤي. فجاء مرة أخرى عبد الله بن أريقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. يعني يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم المطعم ابن عدي في عبد مناف، المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف حتى يجيره. فذهب عبد الله ابن أريقط إلى المطعم ابن عدي، وله مواقف كانت إحدى مواقفه في نقض الصحيفة وسبق الكلام على ذلك. فقال المطعم بن عدي كان على كفره، ومات على كفره، قال نعم، قل له فليأتي سيجيره. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده المطعم ابن عدي. فلما جاء الصباح أصبح، دعا المطعم ابن عدي أبناءه وكانوا 6 أو 7 وقلدهم السيوف بالحمائل، ودخلوا المسجد ووزعهم حول الكعبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم طف أمام قريش كلها، أنت في جواري. شوف هذا كافر، قال أنت في جواري، جاب 6 أو 7 من أبنائه قلدهم السيوف حول الكعبة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت في جواري، طف حول الكعبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، فجاء أبو سفيان إلى المطعم بن عدي فقال يا مطعم أمجير أم تابع، يعني فقط جوار أم جوار مع دخولك في دين محمد؟ فقال المطعم ابن عدي لا بل مجير. فقال أبو سفيان لي المطعم إذا لا تخفر، يعني لا ينقض جوارك، خلاص خلي يدخل ويطوف لا ننقض هذا الجوار، ولكن لو كنت تابعا لآذيناك. فجلس المطعم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى يقضي الطواف مع أبنائه، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف وذهب إلى بيته آمنا في جوار المطعم ابن عدي. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفيا بهذه العهود بعد غزوة بدر، لما ساق الأسارى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان ميتا المطعم في السنة الثانية من الهجرة، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنا يعني الأسارى لوهبتهم لها، أعطيته ببلاش حفاظا لي ووفاء لما كان يفعله معه قبل هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا نقف عند هذا الحد واعتذر عن الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.